الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبيه ارتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة لتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير. أطل علينا أيها الإخوة المؤمنون شهر ربيعه الأنور بأنواره وبركاته. أطل علينا هذا الشهر الذي نحتفل فيه بذكرى سيد ولد آدم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا بعد. والحديث صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول النبي الأمي المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هو الرسول الذي جاء بالإسلام خاتمة الشرائع السماوية. هذا النبي العظيم يحق لنا أن نفرح بمولده، يحق لنا أن نحتفل بمولده كما هي عادة أهل بلاد الشام منذ مئات السنين لا عشراتها ومنذ قرون عدة. ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رضي الله تعالى عنه في القرن السابع للهجري أظن أو الثاني. منذ ذلك الحين يذكر أن أهل بلاد الشام يحتفلون بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسائلهم أن يسأل لماذا نحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم؟ فنقول أولا أيها الإخوة تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريما له أولا، وثانيا فرحا وعملا برسالته التي جاءنا بها وهي هذا الإسلام العظيم. فمن يسأل لماذا تحتفلون بولادة محمد صلى الله عليه وسلم فقولوا له لأن الله أمرنا بتعظيمه وتوقيره وتعزيره، ولأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين العظيم عن طريقه فهو الباب إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه جاءنا بهذا الشرع العظيم هذا الشرع الكريم الذي لن تجد له نظيرا في هذه الدنيا. وإذا سألك بتفصيل أكبر فقل له أن احتفالنا بمولده هو احتفال برسالته بتشريعه. وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح من خلال القرآن والسنة بأسباب بعثته وأسباب رسالته. وبناء على ذلك فيجب أن نقرأ الآيات في القرآن التي تقول إنا أرسلناك. لماذا أرسلناك يا محمد؟ بعثناك، بعثت، بعثني. في الآيات والأحاديث إذا بحثنا عن هذه الألفاظ لنعرف لماذا أرسل ولماذا بعث رسول الله، وحينئذ يأتي الجواب الكامل عن فرحنا بولادته الذي هو فرح برسالته صلى الله عليه وسلم. فنقرأ في سورة الأحزاب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك. هذا ما يهمنا، لماذا أرسل؟ إنا أرسلناك شاهدا، أي شاهدا على أمتك بالرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما حتى يبلغهم رسالته. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك أجمع علماؤنا على أن أهل الفترة ناجون. من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم قوم لم تبلغهم رسالة النبي السابق ولم يدركوا النبي اللاحق، وبذلك لا يكون فيهم بشير ونذير ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فأجمع علماؤنا في العقيدة على أنهم يوم القيامة ناجوا بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك إنا أرسلناك شاهدا قبل كل شيء. من قال وصلت الرسالة فإنا أرسلناك شاهدا، أي على أمتك بالرسالة كما ذكر القرطبي عن التابعين عن السلفي وغيره. ومبشرا، ما أشبه هذه الرسالة؟ رسالة تأتي بالبشارات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. فيسر ولا معسر، وبشر ولا تنفر، هنا الشاهد، ومبشرا ولا تنفر، وسدد وقارب. فإذا شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا لأهل الطاعة بالجنة ونذيرا لمن خالف التشريع بالنار وبالحساب يوم القيامة، حتى يكون هناك اعتدال، حتى يكون هناك توازن بين الترهيب والترهيب وبين الثور وبين الرجاء. ولكن أيها الإخوة، طالما أن الله قال مبشرا قبل أن يقول نذيرا، وطالما أنه سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعند المؤمن يغلب جانب الرجل. وأنتم تحفظون آيات نهاية سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تحفظون هذه الآية. نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قبل بنا يلقى أثاما يكفر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يغفر الله ذنوبهم. شو الآية؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شو هالكلام الإلهي؟ يبدل سيئاتهم رب العزة والجلال يبدلها حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف والبشارة على النذار. لذلك وقف علماؤنا عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك. وأنتم تعلمون الحديث الموجود في معجم الطبراني عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: اسم الله الأعظم في هذه الآيات الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي به أعرض. وقال علماؤنا هذا الحديث حديث حسن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذا في صفة تقابل نفسك وتعز من تشاء وتذل من تشاء صفة تقابلها صفة. فإن الآية نهايتها بيدك الأمر إنك على كل شيء قدير. طلب ربي يعز ويذل يعطي الملك وينزع الملك. ختام الآية بيدك الأمر. شو مبدأ تساوي يا الله؟ ختام الآية بيدك الخير. هل فكرنا لماذا جاء بيدك الخير؟ صفة القادر في مقام بيدك الأمر ألا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال ليغلب جانب الرجاء على جانب الخوف وليغلب ظنك بالله أنه سيعطي على ظنك الآخر أنه سيمنع الرزق عنك وليغلب ظنك بالله أنه سيعزك على الظن الآخر أنه سيذلك. قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: ألا أدلك بحديث على دعاء إذا دعوت الله به قضى عنك دينا؟ يقول سيدنا معاذ بن جبل والحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس: قضى الله عنك دينا ولو كان مثل جبل أحد. ديون مثل جبل أحد قديش وزنه؟ آلاف الأطنان، تريليونات الأطنان. ما هو يا رسول الله؟ فقرأ له هذه الآيات من سورة آل عمران شابت وهو أخواننا. ثم قال: ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم بعد ما تقرأ الآية: اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذا الدعاء. هذه الآيات قال ابن عبد الله بن عباس فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وهذا هو الدعاء: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء يعني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك. وسيدنا علي كرم الله وجهه ايضا يروي حديثا، ولكن هذا الحديث بدعاء اخر تقضى بيومك ولو كانت مثل جبل احد. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، اغنني اكفني بحلالك عن حرامي وبفضلك عن سواك. كاشف الغم، كاشف الهم، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. قال قضيت ذنوبه ولو كانت مستجدة بأحد. شاهد في الموضوع، يعني هذا استقرار، الشاهد في الموضوع بيد تبخير بعد صفات متقابلة يغلي مجانب الرجاء على شان الحول، فرجاؤنا بالله كبير. ويقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليغن بي ما شاء وما من أدوات العموم. هكذا قال الأصوليون وعلماء اللغة، كل ما يريده هن به من ذلك الخير. إنا أرسلناك شاهدا على الناس بالرسالة ومبشرا ونذيرا، ولكن يجب دائما جانب البشارة على النذار، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين. إذا رب الله موعدك ليبشر، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الآية الثانية في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. عندما تقرأ تفسير القرطبي لتقرأ تفسير هذه الآية سوف تجد الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تكلمنا عنها، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. التعزير، ما هو التعزير؟ قال: التعظيم والتوقير. التعزير هو التعظيم والتوقير، وعلى هذا القول وهو أرجع الأقوال في التفسير يكون من باب الأفضل. فهناك التعبير المعروف الذي هو أقل من الحد، يعني التوبيخ، فتكون هذه الألفاظ من ألفاظ الأفضل، وقد فسرها أحد التابعين: تعزروه أي تمنعوه مما تمنعون به أنفسكم. أي تنصروا رسول الله، وتكون الحق عليكم كما تحمون أنفسكم. هذا في حياته وبعد موته أيضا أيها الإخوة، باتباعنا لرسالته وتعظيمنا لشرعه واقتدائنا وتأسينا به وبإعلاء راية الحق وراية الدين والإسلام الصحيحة بأفعالنا ومعاملتنا مع بعضنا قبل الكلام الذي نتكلمه فيما بيننا. ننصر رسول الله، نمنعه مما نمنع به أنفسنا، وتوقروه لتعزروه، وتعزروه وتوقروه. ما هو التوقير؟ قال السدي وهو من كبار التابعين: توقروه أي تسودوه، أي تجعلونه سيدا عليكم، تسودوه وتعظموه. ومن معانيها الاحترام والتقدير. التوقير الاحترام والتقدير، أي تقدروه وتحترموه. والسدي قال: تسودوه وتعظموه. وقالوا على هذه القراءة المتواترة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذبوه وتوقروه وتسبحوه. فما قلت تسبحوه التسبيح لله؟ قال هذه الآية جمعت بين ما ينبغي فيه تعظيم الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزءها الأول عائدا لرسول الله وتوقروه وتعذبوه وتوقروه، وجزءها الثاني تسبحوه بكرة وأصيلا. وما هي القرينة؟ قال القرينة أنه لا يسبح غير الله. طيب ما معنى التسبيح؟ لما تكون انت بركوع سبحان ربي العظيم وتقول بسجود سبحان ربي الاعلى، ما هو التسبيح؟ قال التسبيح هو التنزيه عن الشريك وعن النقائص، فانت تقول سبحان الله اي انزه الله عن ان يكون له شريك، وانزهه كذلك عن النواقص وكل الصفات السيئة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح من أعظم الأذكار، وتسبحوه بكرة وأصيلا. أصيلا هو بعد العصر، وقت الأصيل بعد العصر، وبكرة معروف بالبكور بعد المشرق. فإذا أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآية الثالثة في سورة الأنبياء يقول فيها رب العزة والجلال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول رب العزة والجلال في سورة الإسراء وسورة الفرقان وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فيتلخص معنا أن فرحنا بمولد رسول الله هو فرح برسالته. وبماذا أرسل وبماذا بعث؟ بعث أولا رحمة للعالمين، شاهدا على الأمة، مبشرا للطائعين، منذرا المخالفين، ويترشح جانب البشارة على النذارة والرجاء على الخوف، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا لتلكم سراج منيرا للعالمين، وبشر المؤمنين بشارة. أربعة أحاديث. الحديث الأول يقول فيه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. إذا بعث رسول الله بالأخلاق، رسالته رسالة الأخلاق. الحديث الثاني بعثت بالحنيفية السمحة، أي بعثت بالتوحيد الذي هو الدين الصحيح، توحيد الله وتنزيهه عن الشريك، التي كلها تسامح. بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني، اتفقنا نجيب الفاظ أرسلناك وبعثت، لنعرف سبب الرسالة، لنعرف لماذا نحن نختبر بالرسول صلى الله عليه وسلم. إنما إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، لا مشددا على الناس ولا متشددا في نفسي، وإنما بعثني هاديا ومعلما، وفي رواية ميسرا ومعلما. ميسرا ومعلما، إذا من أسباب بعثته التيسير على الناس. نعم، يوم أحد شوش وجه النبي صلى الله عليه وسلم، طلب على رسول الله على وجهه وعلى جبينه، فنزلت دم وجهه الشريف وكسرت رباعيته المقدم أسنانه، كسر أسنانه وشش، والدم يملأ وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يمنع الدم أن ينزل إلى الأرض، ويقول والله لو نزلت منه قطرة بغير حق. فلا تعش كسرة في مكة وأنتم تعلمون ما صنعوا ومعه ومع أصحابه، وكيف تركوا وهاجروا إلى المدينة أنتم تعلمون ذلك. ومع كل هذا قد يخشى أن تنزل قطرة دم منه على الأرض، لأنها لو نزلت لأنزل الله منه العذاب، لأن رسول الله يرجو إسلامهم، يرجو دخولهم في هذا الدين وهدايتهم. فيأتي سيدنا علي بوعاء فيه ماء، وتأتي السيدة فاطمة فتشعل الثوب أو الخرقة تدلها بالماء وتمسح وجهه الشريف رضي الله تعالى عنه. فيأتي جمع من صحابته يقولون له يا رسول الله قل الله عليهم، كسروا لك أسنانه وشجوا وجهه، شوفوا صاير فيك، شوفوا صاير فينا، قل الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني لحاما وإنما بعثني رحمة. إذا بعث رحمة هادية ميسرة مبشرة معلمة سراجا منيرا، هذا فرحنا برسول الله. هل تحفظون هذه الآية؟ هل تحفظون هذه الأحاديث؟ فمن سألكم لماذا تفرحون بسيد ولد آدم احفظوا هذا الحديث، لأن البعض يقول لا تقول سيدنا محمد، فهذا كلامه كلام فارغ. يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فافرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، افرحوا أيها الإخوة بهذا الشرع العظيم. والله من تطلع على الشرائع الوضعية تخرج من قلبه، يطلع على حال الأمم الأخرى تخرج من قلبه وكأن كل جزء من جوارحه ينطق بهذه الكلمة الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وكفى بهما من نعمة. أديش ما بفضل عن النبي قالوا مسلمين مؤمنين، الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وكفى بهما من نعمة. ولكن أيها الإخوة أيها الشباب، لن تجسدوا الفرح الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتبعوا أتباعه. وهذه فرصة لكل شاب موجود بيننا ولكل من يستمع إلى هذه الخطوة وإلى هذا الكلام الذي هو كلام الله وكلام رسول الله، فرصة أن يكون موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية لك لترك المعاصي. يعني ما أجمل أن تخرج الآن من المسجد أيها الشاب الذي تواظب على معصية من المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة من الصغائر، ما أجمل أن تخرج من هذا المسجد بعد أن سمعت لماذا بعث رسول الله وكم هو رحيم بنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما أجمل أن تتخذ من هذه الذكرى موعدا للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بداية جديدة، موقف جديد من حياتك، نقطة انطلاق جديدة أيها الأخ المؤمن تعاهد الله فيها، وأنت في يوم الجمعة في أبرك الأوقات وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وفي أعظم الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله حرمة يوم الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام أو فيما مع أو فيما معنا، فإذا في أعظم في أجمل الأوقات أوقات البركة بعد صلاة الجمعة في ذكرى عظيمة وغالية، الغربيون يفتخرون بداية السنة لميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله دائما عندهم بدايات جديدة، فكل واحد عنده مشروع عنده ترتيب عنده كذا إلا خير الميلاد. نحن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن نتبعهم، فهم لهم تركيبهم الخاص. ولكن هل من المعقول أن تمر عليك فكرة كهذه دون أن تعاهد الله عز وجل على الاستقامة؟ ألا يجب أن تغتنمها وأن تستكبرها بأن تقنع عما أنت عليه وأن تطيع الله عز وجل وأن لا نعصي لأنه المتفضل المتكرم المنعم سبحانه وتعالى؟ وشيء آخر، أنتم تحسبون أيها الإخوة أن حال هذه الأمة سوف يتقدم حال الأمة العربية والإسلامية دون أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله؟ وهي أحلام، أحلام. إذا كنتم تحسبون أن هذه الأمة ستكون لها الريادة والسيادة في يوم من الأيام مع وجود هذه المخالفات الكثيرة والكثيرة المسيرة ما بين المسلمين، وحل ربما نقول منه متأخرين ولا ينفع عليه نائم الندم. هذه الأمة الآن في أصعب أوقاتها وأتعس أوقاتها تحتاج إلى عزم وإلى إرادة من رجالنا وشبابنا ونسائنا وفتياتنا. عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد الالتزام. أسأل الله تعالى أن يلهمني ويلهمكم كل خير وصواب، إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله يغفر لكم فيا فوز المسلمين.